بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا كان ميت يروحون عند قبره ويجلسون بالساعتين بالثلاث، يخشع قلب الجالس هذا ويتخيل إنه يكلم الميت هذا وإن هذا الميت يخاطبه جلسة صامتة.
ضلالات.
بعضهم يتباهى يقول أنا تكلمت لساعة كاملة بدون ما أجيب آية ولا حديث.
ضلالات.
يقول لازم تتكلم يوميا ساعتين ونص في النفي والإثبات.
بل أن اللي يتكلم معهم في التوحيد يقول لو سمحت لا تخالف الترتيب.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
بداية الأمر إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين الصالح على ذات الله، ثم نتكلم في الغيبيات وننفي المشاهدات، ثم نتكلم في النفي والإثبات، ثم آخر المطاف أن العبد هو الرب والرب هو العبد.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يعني 40 يوما نصلي خلف من يقول العبد ربا والرب عبد، خلف من يقول نحن على طريقة عبد القادر جيلاني.
جماعة التبليغ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لعلى هدى أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، بل هذه بل هذه.
قال كذلك الخارجين في سبيل الله ما يستطيعون يغيرون شيء ولا يضيفون شيء ولا ينقصون شيء إلا عن طريقنا في باكستان.
شبهاتهم.
بعضهم يقول إن الجماعة اللي في السعودية مهم مثل الجماعة اللي في باكستان، وإنهم شتان بينهم، ذلك أهل توحيد وذلك أهل شرك، ذلك أهل سنة وذلك أهل بدعة. هذا الكلام غير صحيح وباطل، باطل لقصتين بذكرها.
احذرهم احذرهم.
وقعدت معهم بعد الكلام هذا شد وجذب ومحاولة أن يتخلص منهم سنتين كاملة.
احذرهم.
هذه المشورة العامة اللي يفصلون فيها في أمر الجماعات في الرياض وفي خارج الرياض، وين وجهتهم كل سنة؟
الأحباب.
الناحية الثانية مسؤول التنظيم في المملكة باكستاني اسمه الشيخ فاروق وهو في مكة،
قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة.
طريقة التجنيد، كيف أن الواحد يدخل في هذه الجماعة؟ بأربعة أشياء، كأنها منظمة عالمية، يعني ما هو بالمقصود منها أنها منظمة درويش وصوفية وبسطاء وناس يشيلون بطانياتهم على ظهورهم يمشون، لا، المسألة أكثر من كذا.
جماعة الأحباب.
حتى صار ألسنتنا والعجمة اللي عند العجم أصبحت عندنا في طريقة الأسلوب الكلام وصيغة الكلام وحركة الأيدي. ختم الدعوة يجيك واحد في المجلس يتكلم في التبليغ: يا ناس أنتم مبتدعة خرافية تعبدون غير الله تطوفون بالقبور. أنت تقول له كلمة واحدة: الله ينفع بك جزاك الله خير، وش رأيك تخرج معنا تعدل إذا كان عندنا أخطاء؟ طيب أنتم العلماء تكلموا فيكم قالوا أنتم مبتدعة أنتم ضلال، أنت الله يجزاك خير، الله ينفع بك، الله بارك الله فيك.
أيها الإخوة الكرام، نقدم لكم هذه المادة وهي بعنوان بيان عن أسرار فرقة التبليغ، حياة واقعية وأحداث حقيقية، يرويها لكم سعد السبيعي الذي انضم للجماعة عدة سنوات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الكلمات هي عبارة عن تجربة شخصية تعرضت فيها للوقوع في شرك أحد الفرق الباطنية الصوفية، وهي فرقة التبليغ الهندية الشركية التي انتشرت في هذه البلاد، بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، بلاد المملكة العربية السعودية. وأردت بهذه الكلمات النصيحة لشباب المسلمين وشيبهم من الوقوع في هذه الأوحال التي نظمت على أيدي من أراد هدم التوحيد. وسأذكر بعض الأسرار الخاصة بهذه الفرق مما وقفت عليه بنفسي، ورأته عيني وسمعته أذني وعاشه عقلي وقلبي. ولا يظن الناس أن أهل التبليغ أهل دروشة وعفوية ولا يعلمون أنهم على أعلى درجات التنظيم والسرية، وإذا كان هذا حال هذه الفرقة فما بالك بالفرق الباطنية الصوفية الأخرى، وعلى رأسهم فرقة الإخوان المسلمين بأجنحتها المختلفة أراح الله منها العباد والبلاد. وسأخص حديثي في بعض النقاط التالية، وما تركته أكثر مما يتصوره العقل ويشيب منه الرأس مما يكاد به التوحيد وأهله وبلادهم من قبل هذه الفرق الباطنية التي يقف وراءها أعداء الإسلام من الإنجليز وغيرهم من المبتدعة. والآن أذكر لكم إخواني في الله تجربة الشخصية التي وقفت عليها مع جماعة التبليغ، حيث تعرفت عليهم عندما انتقلت إلى أحد الأحياء في الرياض في حي السلي، وكان قريب منا مسجد. كنت أتأخر في المسجد كم الأذكار وقراءة القرآن، فلاحظني أحدهم تابعني، ويوم من الأيام كان قريب لنا في جار المسجد، عزمني وتقهويت عنده وجانا هذا، قال أنا شفتك كذا مرة تتأخر في الصلاة وديت أعرف عليك، قلت حياك الله. قال لي أن بيجينا ناس الحين خارجين في سبيل الله وبك تشاركنا، وإن شاء الله الأسبوع الجاي تخرج معنا في سبيل الله. فخطر على بالي أن الخروج أن نخرج خارج الرياض، فقلت الخائمة هو العزبة علي. قاعد يضحكون، قال له بس أنت جهز شنطتك وبطانيتك وتخرج معنا إن شاء الله. وانطلقنا بعدها زيارات، ويعني تفاجأت يعني نزور الناس وتأثرت فيهم فعلا، يعني حسيت أن فيه خير في الناس، يعني بدأ لي أنهم على خير كثير. فعلا انطلقت معهم وخرجنا، أول خروجنا في الشفاء، ثم خرجنا الخروج الثاني في الروضة، وتدرجت معهم حتى أني حبيتهم، حتى أني تمنيت أن كل الناس يخرجون معنا، حتى أن يعني كيف أن بيتي وإخواني وبوي أنهم يخرجون يستقبلون الجماعات ويستفيدون الناس منهم. لكن سبحان الله بعد ما تمكنوا مني قالوا إن شاء الله تخرج قطر، واستعديت أنا الخروج قطر. خرجنا في قطر، طبعا أنا مشيت معهم شهرين ما أعرف أني في جماعة اسمها جماعة التبليغ، ولا أن لها قيادة في الهند، ولا أن رئيسها محمد الياس، ولا لها تنظيمات أبد. مطاوعة جونا اسمهم الأحباب، خرجنا معهم نتجول على الناس، أهل المخدرات أهل المعاصي، ونجلس معهم ونذكرهم بالله. هذا اللي أنا أعرفه عن جماعة التبليغ، ما أعرف أني في جماعة اسمها جماعة التبليغ. لما ذهبنا لقطر جينا لقينا مركز اسمه مركز أهل الدعوة، وأيضا استغربت يعني الناس يخرجون ويستقبلون، والمسألة أخذت تدرج، يعني هم من البداية ما أخبرون أنهم بيخرجون، أخبرون أن مسألة زيارات وأن بنروح للشفاء وبعدها بنرجع وبيجونا ناس بهذا الترتيب. بعدها خرجنا في قطر، ويعني اللي لفت انتباهي في قطر أمر مهم، يعني أنا استغربته، القائم على المركز هناك باكستانيين وسودانيين، قطريين قليل جدا. يعني تفاجأت، يعني بلد مثل قطر بلد خليجي، لكن أمير المركز اسمه الشيخ ممتاز هذا باكستاني، اللي يرتبون البيانات والجولات والخروجات سودانيين. لكن قلت يمكن نتعاون بينهم، يمكن ما كان تصوري، ما عندي للشين طاري، كان تصوري انهم اهل خير واهل صلاح ومهتمين بالدعوه، واذا وقع اخطاء فاخطاء فرديه، ومثل ما ذكرونا في البيانات في الهدايات، لا تستعجل في انكار المنكر، ولا تستعجل في يعني تشويش على الناس، وقد أشياء ما تفهمها الآن تفهمها بعدين. ومن هذا الكلام حتى أني أنا صار كل منكر أشوفه أو كل ملاحظ غريب أشوفه أقول بعدين أفهم، بعدين أفهم، بعدين أفهمها. ورجعنا من قطر يعني بين أمرين، بين الجولات والقصص اللي نسمعها من هداية الناس في أوروبا، وهداية الناس في أمريكا، وهداية الناس في أفريقيا، والجماعات اللي تخرج إلى أنحاء العالم واستقبال الجماعات، وبين الأمر الثاني مسألة التنظيمات، هذه مسألة خروج 3 أيام، خروج 40 يوم، لا تقول كذا، تكلم في كذا، دع كذا، يعني في أشياء جت علي جديدة. الأمر الثاني ما وجدتهم يهتمون بالعلم الشرعي صراحة، حتى المركز ما فيه مكتبة، ما فيه إلا حياة الصحابة ورياض الصالحين، كتابين فقط، حتى رياض الصالحين بس في الخروج،
يعني المركز نفسه ما فيه رياض الصالحين إلا في حلقة قبل الظهر. رجعت واجتهدوا علي في كثرة الزيارات، وما شاء الله هذا أخونا خارج 40 يوم، نستفيد من بياناته، نستفيد من كلامه، نستفيد من تجربته، عطنا أحوالك السابقة وش استفدت من جماعة التبليغ. فتجدد عندي رغبتي في الممشى معهم. بعدها بسنة استعدان للخروج الباكستان، وكانوا يسمون باكستان المدبغة. ليش مدبغة؟ يقولون في باكستان تطلع الحقائق، يعني تعرف أشياء ما كنت تعرفها، وأشياء كنت تعرفها تحسب أنها حق تعرف أنها باطل، وأشياء كنت تراها باطل تعرف أنها حق. طبعا هدايات باكستان مثل باقي الهدايات، هدايات مركزة، ولازم قبل الخروج لباكستان تخرج 3 أيام كلها هدايات، تخرج مع القدامى 3 أيام كلها هدايات يرغبونك في باكستان، من ناحية أنك ستترقى في الدعوة، بيجي لك مكانه في الدعوة، وأنك بتفهم الدعوة على أصولها، وأنك بتعرف مدى إمكانيتك أنك كيف تمشي في هذه الدعوة. وإذا ما نجحت في باكستان يمكن تطرد من هذه الدعوة. فأصبحت الهدايات مركزة، هدايات أنك لا تستعجل في الإنكار، لازم تفهم. مثل ما قال محمد الياس، الشيخ محمد الياس، يقول اقرب تسمع اخرج تفهم. قال وش تفهم؟ قال تفهم انك ما كنت تفهم. على هذا المبدا لازم انت يا الخارج في سبيل الله انك تفهم، انك لا تنسى كل ما تعلمته وتفهم الاشياء الجديده اللي بتتعلمها، يعني بترى منكرات خلافيات. وبعدين يركزون على 4 أشياء في اللي هي تعتبر المحرمات 4. الأولى السياسيات والخلافيات وأمراض الأمة والجدل. طبعا يقصدون بالسياسيات الآن أن في مرحلة تجميع، في كلامنا في السياسة معناه تصادمنا مع الدولة. الآن ما نتكلم في السياسيات أبدا، ما نتكلم في السياسة أبدا. الخلافيات يقصدون منها أنك ما تتكلم في المسائل العلمية، لأنك لو تكلمت في المسائل العلمية لازم تقع في الخلافيات. فمن الأولى أنك تتجنب الخلافيات والمسائل العلمية أبدا. والأمر الثالث اللي هو أمراض الأمة، وأمراض الأمة المقصود منه إنكار المنكر. المقصود من أمراض الأمة إنكار المنكر، ما تنكر المنكر أبدا. خرج معك صاحب مخدرات، خرج معك صاحب دخان، خرج معك إنسان منحرف، ما تنكر عليه. هو إذا خرج شوي شوي يتعلم ويفهم وتزين أحواله وتتغير بدون ما تنكر عليه. الأمر الرابع الجدل، ومقصدهم من الجدل أنك ما تنكر عليهم هم، ليش تسوون كذا، ليش تعملون كذا، ليش الترتيب هذا، ليش تسوون جولة مقامية انتقالية، ما تجادل. بهذه 4 يضمنون أنك تكون تابع لهم، ترك السياسيات، وهم يضمنون بذلك أن الحكومات تفتح لهم المجال في الدعوة. الخلافيات وهي المسائل العلمية، يضمنون أنك ما تدخل في المسائل العلمية ولا أي شيء له علاقة بالعلم الشرعي. أمراض الأمة، ويضمنون أنك ما تتكلم في إنكار المنكر. والجدل أنك ما تنكر عليهم هم، ليش الأمير اختار الشيء هذا، أو ليش الأمير اختار المجموعة هذه، أو ليش ما تحطونه في الجماعة هذه. لا، أنت مسير ولست مخير. من الترتيبات ومن التعليمات اللي كانوا يقولونها لنا، يقولون بعض الجماعة اللي تقدموا في الترقية كانوا يخرجون من الرياض 4 شهور ما يدرون وين بيروحوا. يعطيهم الأمير المشورة خطاب يقول هذا ما تفتحونه إلا إذا خرجوا خارج الرياض. إذا خرجوا خارج الرياض قالوا، فتحوا الخطاب وجدوا أن وجهتهم مثلا باكستان. هم الآن ما رتبوا أنفسهم لباكستان ولا رتبوا أنفسهم لأي دولة ثانية، لكن بسبب الانقياد المطلق وأنك لازم تكون منقاد لهم، يكتبوا لك هذا الخطاب وتمشي. ليش؟ مستعد لكل شيء. وفي أمر ثاني اللي هو الفكر العالمي. يقولون أنت إذا خرجت الباكستان أصبح فكرك هداية أهل باكستان فقط، أو إذا كان ترتيبك أنك تخرج قطر أصبح هدايتك وفكرك أنك تهدي أهل قطر فقط. لكن إذا خرجت وأنت ما تعلم جهتك أصبح هدايتك إنك تنزل هداية على أنحاء العالم كله. والمسألة الفكر هذه يعني أنا أحسب أنها مسألة بسيطة في البدايات، كنا نعتقد أنها مسألة بسيطة. يا أخوان تفكروا كيف أن الله يفتح هذا الحي، يا أخوان تفكروا كيف أن هذا الإنسان يهتدي، هذه في البدايات. لكن شوي شوي عرفنا أنها مسألة عميقة عندهم، لها جذور قوية عندهم. كنا نزور الأحياء فما نجد فيها نصرة لنا، يعني ما نلقى أحد يناصرنا ولا نلقى أحد نزوره. نزور في الأحياء يقول يا أخوان تفكروا كيف أن الهداية تنزل على هذا الحي، تفكروا كيف أن يخرج من هذا الحي جماعات، تفكروا كيف أن هذا الحي يكون مركز للدعوة. وبعضهم يقول يا أخوان ما تعلمون، يعني إن تفكرون في هداية هذا الحي في الرياض تنزل هداية في البرازيل، يعني بسبب فكركم هذا الفكر العالمي هذا تنزل هداية في البرازيل، تنزل هداية في الأرجنتين، تنزل هداية في إفريقيا، في أي بلد ثاني بسبب فكركم وجولتكم بالفكر. فمسألة الفكر هذه مهم مسألة سطحية، حتى في الخروج للزيارات يجعلون واحد في المسجد أو في البيت مخصصين للفكر والذكر. تفكر كيف أن الله يوفق الجماعة في الزيارات، تفكر كيف أن الله يهدي قلب المتكلم ويوفقه لقول الكلام يؤثر في الناس، تفكر كيف أن السامع لهم يتأثر من هذا الكلام. فأصبحت مسألة الهدايات مسألة يعني عميقة وبعيدة. حتى في الزيارات إذا زرنا أحد قال يا أخوان واحد يتكلم والباقين بالفكر، تفكروا كيف أن هذا الإنسان يتأثر قلبه، وكيف أن هذا الإنسان يتأثر عقله. حتى علمت من بعض الأخوان أن كبارهم إنعام الحسن وغيره يأتي إلى شيخه ويجلس عنده ساعتين كاملات ما يتكلم، هو يسلم ويجلس ويبقون جالسين كل واحد ينظر للثاني مدة ساعة ونص ساعتين ثم ينصرف. وهذه يعني مكانة عالية عندهم ما يصلها إلا يعني من ترقى في هذا المجال. ليش؟ قال اللي يؤثر في الناس مو هو الكلام، اللي يؤثر في الناس اللي في الصدور، الشيء اللي في صدرك ينتقل لصدر مقابلك. ويحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرواح جنود مجندة ما تآلف منها ائتلف وما تخالف منها اختلف. فيركزون على هذه المرحلة، ويركزون أيضا على مسألة أنك تنفي المشاهدات ويتعلق قلبك في المغيبات، تنفي المشاهدات اللي حولك ويتعلق قلبك بالمغيبات، دائما تتكلم في المغيبات، فيما في القبر، فيما في الآخرة، انس انك المشاهدات اللي تشوفها. ويقولون الدنيا ملعونة، ملعونة من فيها الا ذكر الله من ولا. فالاشياء اللي هذه تشوفها قدامك ما لها قيمة، دائما تفكر في المغيبات. حتى ان عقل الانسان اللي يخرج معهم يبدا في مرحلة توهان، مرحلة تفكرك ومرحلة انك تؤمن بالمغيبات، تؤمن بالكرامات، تؤمن بالأحلام والرؤى والقصص اللي ما يقبلها عقل. ليش؟ لأنهم جعلوا لك مقدمة قبلها أنك دائما تتكلم في المغيبات وما تتكلم في المشاهدات. فأنت إذا روالك أحدهم رؤيا أو قص لك قصة ما يقبلها العقل بتاتا، لازم أنك تقبلها بهذا التدرج. تعرف ان هم يعرفون ان الانسان ما يقبل هذه الخزعبلات على طول، لكن مع التدرج اصبح عقلك يقبل قصص مستحيل انها تقع ابدا، مستحيل. لكن بسبب خروجك معهم وتعودك على الكلام في المغيبات وترك المشاهدات والكلام في الفكر والكلام في الكرامات اللي تقع للاحباب والكرامات اللي تقع من مشايخ الدعوه، أصبح أنك أنت تقبل كل شيء. خرجنا بعد هذا الكم الهائم من أنك لا تجادل، لا تقاطع المتكلم، لازم تفهم أنك ما تفهم، لا تستعجل في الحكم على الأشياء، خرجنا لباكستان. بعد 3 أيام من البيانات المركزة خرجنا لباكستان. وطبعا عندهم في باكستان يحاولون يمررون عليك الشركيات شوي شوي. طبعا أننا خرجنا وأغلب اللي خرجوا معنا يعرفون شيئين بس، الشرك هو الطواف على القبور، والبدعة هي الأذكار الجماعية. فما فعلا ما وجدنا طواف على قبور، لأنهم يقولون أن أكبر من هذه المرحلة، أن أكبر من مرحلة الطواف على القبور، في اللي يسمونها جلسات التفكر مع مشايخهم، سواء الشيخ حي أو ميت، إذا كان ميت يروحون عند قبره ويجلسون بالساعتين بالثلاث، يخشع قلب الجالس هذا ويتخيل أنه يكلم الميت هذا، وأن هذا الميت يخاطبه، وأنه يقول له كلام، وأن هذا يرد عليه، جلسة صامتة. فلما يرون الناس يطوفون على القبور يقول ذالا مساكين، ذالا مساكين، ما فهموا الدعوة ولا فهموا المرحلة اللي وصلنا لها، أننا نخاطب الميت بقلوبنا، وما هذا يطوفون بأجسادهم على هذا الميت يعتقد أن هذا أنفع. المهم أن خرجنا في منطقة أخف من ناحية الشركيات، اللي هي منطقة البشتو في وادي سوات، وكنا 9 سعوديين و7 باكستانيين تقريبا، منهم 3 مترجمين والأمير، ومحرصين عليهم أن الترجمة ما تكون إلا عند الثلاثة هذا، يعني من خارج المترجمين الثلاثة ذولا ما أحد يترجم أبدا، ويحرصون أنك ما تكلم أحد من الباكستانيين حتى لو أنه يعرف عربية بسيط إلا بوجود المترجم. فلما وصلنا لمنطقة سوات طلب منا أمير الجماعة، قال الأخوان هنا يحبون السعوديين ويحبون كلامهم ويتأثرون من كلامكم، فلازم واحد من السعوديين هو اللي يتكلم. قلنا طيب، فأخبرنا أحد الأخوان فاستعد بالبيان وبدأ يتكلم أن أخوانكم زايرينكم السعودية، نحبكم في الله، زرناكم لمصلحة الدين وعشان ينتشر هذا الدين، وكيف أن نكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة والنصرة، من هذا الكلام. فبدأ المترجم يترجم، وأسمع أثناء الترجمة يقول عبد القادر جيلاني، الشيخ عبد القادر جيلاني، الشيخ عبد القادر جيلاني، كررها يمكن مرتين أو ثلاث. فسألت بعد ما انتهى البيان، سألت المتكلم، قلت أنت تكلمت في الشيخ عبد القادر؟ قال أبدا ما جبت طاري. قلت أنا سمعت المترجم. قال أنا بعد سمعت يقول. فأخذنا المترجم على جنب وتكلمنا معه، كيف أنك تقول الشيخ عبد القادر جيلاني والمترجم المتكلم ما قال؟ فتلخبط شوي وقال الناس هنا يحبون الشيخ عبد القادر جيلاني، فإن إذا قلنا أن على طريقة الشيخ عبد القادر جيلاني الناس يهتدون ويخرجون معنا وتتغير أحوالهم، تزين أمورهم ويفهمون بعدين. أن يعني سبحان الله، من كثر ما يكررون علينا من لا تقاطع، لا تستعجل، لا تحكم على الأمور بظاهرها، أصبر، يعني ترى أنك بعدين تفهم أشياء ما كنت تفهمها، يعني تغاضينا عن الموضوع هذا وخرجنا في منطقة أخرى. بعد ما كملنا خروج المنطقة هذه انتقلنا إلى قرية أخرى قريبة منا، بينه وبينها جبل، كنا نمشي على الأقدام. فأثناء المشي كان المترجم ينشد يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لظننت أنك بالعبادة تلعب، وكان كنا نردد وراه شوي. قال العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك رب، إن قلت ربا أن يكلف. أنا توقفت عندها وبعض الأخوان توقف عندها، لكن أيضا ما أنكرنا أبدا، ولا جاء عندنا حتى نية إنكار صراحة، من كثر ما يكررون علينا لا تقاطع، الجدل، احذر من الجدل، احذر من أمراض الأمة، الخلافيات، وكان الأمر يعني. وأن أيضا ما كان عندنا ذاك العلم الكافي إلا أن نميز في هذه الكلمات وش يقصد من هذه الكلمة، ما كان عندنا ذاك التمييز. المهم بعد ما رجعنا قابلنا المشايخ الشيخ جمشيد والشيخ عبد الوهاب، واجتماع ابن الشيخ عبد الوهاب اجتماع خاص للسعوديين ما حضره إلا إحنا السعوديين، وقال تكلم معنا شوي وقال أنتوا ليش الدعوة عندكم مهيب علنية في المساجد؟ قلنا والله ما أدري، إن شاء الله بعدين تفتح وإن شاء الله بعدين تتغير الأحوال. قال لا، أنتوا عندكم تقصير شديد من ناحية الدعوة، يلا وما تقيدتوا بالدعوة، لو تقيدتوا فعلا بالدعوة الله لفتحت المساجد عندكم وأصبحت الدعوة علنية. وأخذ يحثنا على أن نهتم بالجانب الدعوي. طبعا هذا عبد الوهاب يذكرون عنه أنه 40 سنة ما زار أهله، ما يزورهم إلا ليلة العيد فقط، وطول وقته في الدعوة، طول وقته في المركز، حتى أنهم يقولون أنه ما ينام إلا وقت البيان، يعني وقت البيان من الفجر إلى الساعة 9 يتكلم 3 ساعات متواصلة، ينام فيها 5 دقائق، يعني كل 5 دقائق ينام 3 دقائق 4 دقائق ثم يكمل. ونعد هذه كرامة، يعني كيف إن الشيخ طول ليله يرسل الجماعات ويستقبل الجماعات ويودي الجماعات ويحل إشكالياتهم ويعرف أحوالهم، وما ينام إلا 10 دقائق أو ربع ساعة في البيانات في بيان الصبح. كان من ضمن ما يقوله، وهو متخصص بشيئين، بالجهد والكرامات، يعني جميع بياناته في هذا الوقت مخصصة للجهد لهذه الدعوة والكرامات اللي تقع للي يجتهدون في هذا الدعوة. فكان يحكي قصص طويلة، من ضمنها يعني قصص عن إنسان ترك أهله وخرج وتغيرت أحواله وبعدين رجع وشاف أشياء ما كان يتوقعها، منها قصة إن رجل ما كان عنده إلا جاموسة واحدة هي اللي تعينه على بيته وتعينه على أن يأخذ منها حليب وسمن ويبيع منها ويشربون أولاده منها. وجاءت الجماعة واستعد معهم سنة كاملة يخرج مع الجماعة وما كان عنده شيء. فبعد يوم جاء موعد الخروج تفكر فقال أنا لازم أخرج، وقالوا أولاده وزوجته وأبوه كيف تتركنا وكيف أن ما عندنا شيء، الآن قال أنا لازم أخرج، وأخذ الجاموسة في الليل وهم نايمين وراح للسوق وباعها وما رجع البيت، خرج تركهم بدون مأوى بدون مأكل بدون مشرب بدون أي شيء. يقول فخرج سنة كاملة، عاد هو يستهزي يعني نوع استهزاء. يقول فلما رجع أتعتقدون أن وجد الزوجة ميتة والأولاد ميتين وأبوه ميت وأمه ميتة؟ مساكين ما فهمتم الدعوة، الذي يذهب في سبيل الشيطان الله يحفظ أولاده، والذي يذهب في سبيل الدنيا الله يحفظ أولاده، والذي يذهب في سبيل الله الله لا يحفظ أولاده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مساكين ما فهمتم الدعوة، ماتت الزوجة ومات الأولاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. عدنا في هذه الأثناء نفكر نقول صحيح، يعني اللي يروح في سبيل الشيطان الله ساتر على أولاده وعايشين، واللي يروح للدنيا ساتر الله على أولاده وعايشين، واللي يروح في سبيل الله الله ما يحفظ أولاده. نقول أن عاد نرجع لأنفسنا، نقول أن إذا خرجنا رتبنا أمورنا وجعلنا عندهم فلوس وقلنا التلفون هذا عندكم إذا احتجتوا عن جيرانكم والمستشفى قريبة والأشياء مرتبة لكم، وهذا الرجل باع جاموسته اللي مصدر عيش أولاده منها وخرج وتركهم، والله يحفظه ويحفظ أولاده، وإن على ترتيبات أكيد إن حب الدنيا تعلق في قلوبنا، فصرنا نزهد زهد في غير محل. المهم يعني الأحداث اللي مرت جعلت عندي يعني أشياء كثيرة من اللخبطة، هل أنا على حق والدعوة اللي أنا نعيش فيها هي صح، ولا هذا اللي الباكستانيين هم الصح؟ هل دعوة التوحيد اللي أنا نتكلم فيها وندرسها في المدارس هي الصح، ولا الكرامات اللي تقع لهؤلاء والأشياء اللي وجدناها عندهم هي الصح؟ يعني جاء عندي مفاصلة، عقلي يقول شيء وقلبي يقول شيء، وصار عندي دوامة، يعني فأصبحت يعني منقبض، يعني يوم أفكر في أحوال الجماعات اللي تخرج وتستقبل والنشاط الزائد اللي عندهم يعني يجيني نوع من التفاعل، ويوم أسمع المترجم يوم قال إن على طريقة عبد القادر جيلاني والآخر اللي يقول عبد رب والرب عبد، والباكستاني هذا اللي ترك أولاده وخرج وتركهم، أصبح عندي مفاصلة وش الصح، وأصبحت منقبض يعني ما أدري وش وين الصح فيه. فلما رجعت إلى السعودية، طبعا هم إذا رجع الخارج إلى المملكة لازم يخرج 3 أيام، وال3 أيام هذه تكون اختبار له، يعني إذا كان الإنسان خرج واستفاد وتنور وأعجبته الدعوة وانشرح صدره لها، يخرج عندهم ثلاثة أيام هذا يعرفون إذا كان كذا خلاص، يخرجون تخريج بسيط عند الناس ويقولون، يجتهدون على أنه يخبرهم بالأحوال. اللي استفاد من هذا الخروج يرجع ويقول خلاص أنت أخبر الناس وش شفت، وش الاستفادات اللي استفدتها، والنشاط اللي شفته، والاجتماعات والبيانات والجماعات اللي تخرج والنشاط وكذا. وإذا كان الرجل رجع بانقباض، جاء عنده تشويش من ناحية أشياء ما تعلمناها ولا درسناها ولا شفناها في كتبنا يقولونها هناك، الصح أنه ولا هم، هذا يخرجونه عند القدماء، يبدأون القدماء يستدرجونه في الكلام، وش الملاحظات اللي شفتها الإنسان، يعني قد أنك شفت ملاحظات فردية من ناس فرديين، أو قد أنك شفت يعني بعض الأشياء اللي ترى أنها مخالفة شرعية، علمنا وأن إن شاء الله نخاطب الإخوان وكذا، حتى أنك تخبرهم. إذا أخبرتهم بدأوا ترتيب معك ترتيب آخر، بدأوا ما يروح لك إلا القدماء، وما تخرج إلا مع قدماء عشان ما تأثر على الشباب الجدد اللي خرجوا من الجماعة. وإذا أنك خلاص سلكت أمورك يخرجونك في أقرب وقت، حاولون يخرجونك في أقرب وقت، لأنهم يعرفون إذا تركوك تبدأ عندك يزيد عندك الأفكار هذه، كيف أنا على باطل، أنا على حق، الأشياء اللي أنا شفتها، النفي والإثبات، الأشياء اللي كنا نتكلم فيها بالساعتين، كنا نتكلم في النفي والإثبات ساعتين كاملات، تشوف المشاهدات اللي حولك وتنفيها وتثبت الله. بداية أمرنا كنا نقول تعريف كلمة التوحيد إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين الصالح على ذات الله، هذا بداية الأمر. ثم نتكلم في الغيبيات وننفي المشاهدات، ثم نتكلم في النفي والإثبات، ثم آخر المطاف أن العبد هو الرب والرب هو العبد. كيف؟ ما دام أن أمر الله في الجدار وأمر الله في السكين وأمر الله في كل مكان، فالله محيط بك من كل مكان، بل الله فيك، فأصبح المحرك الحقيقي لك هو الله، والذي يتكلم على لسانك هو الله، والذي ترى بعينك هو الله، والذي تسمع الله الذي يسمع. أنت إنما وعاء، مالك أي قيمة، تشوف المشاهدات اللي حولك وتنفيها وتثبت الله. المروحة مهبة هذه اللي تأتي بالهواء، اللي يأتي بالهواء الله، الماء مهو باللي يروي، اللي يروي أمر الله، السكين مهب اللي تقطع، اللي يقطع أمر الله، الماء مهو باليغرق، اللي يغرق أمر الله، النار مهب اللي تحرق، اللي يحرق أمر الله. وهكذا ساعتين كاملات، بعدين تقابل شخص ثاني يعطيك ينفي الأشياء اللي عنده ويثبت الله، ثم أنت بعدين تأتي بعده وتنفي أشياء أخرى وتثبت الله. الشمس مهي باللي تشرق، اللي يشرق أمر الله، السيارة مهي باللي توصلك لأي مسافة، اللي يوصلك أمر الله، هكذا. ويقولون هذا هو صريح التوحيد، صراحة التوحيد إنك إن الأشياء اللي حولك ما تنفع ولا تضر، اللي ينفع يضر أمر الله. لكن مع مرور الوقت تتوسع الدائرة دي، بعد النفي والإثبات آخر المطاف أن العبد هو الرب والرب هو العبد. فلما رجعت يعني جاء عندي، طبعا أنا حاولت أني أثناء وجودي معهم في الاختبار هذا في الثلاث أيام هذه أني ما أتكلم في شيء، ومصادفة كان معنا في هذه البيانات دكتور معهم تقريبا 35 سنة أو 30 سنة يخرج، فهو كان خارج البحرين وأنا كنت راجع من باكستان، فقلت له، هو طبعا من مكة، دكتور في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وسكن في مكة، فأنا منقبض يعني شدة الانقباض ما أدري كيف حتى أتفاهم معه، فقلت له البيانات كلها عليك، أنت دكتور وفيك خير وكذا، البيانات كلها عليك. قال طيب ما في مشكلة. جينا بيان الفجر اليوم الثاني، فتكلم هو، قال تكلم عن الدعوة والداعية ومن هو أعظم داعية. بعد ما قال تعرفون، طبعا المجلس كان فيه حوالي 12 أو 13 رجال، قال تدرون من هو أفضل داعية وأعظم داعية؟ قلنا ما ندري. قال أعظم داعية هو الله، والدليل والله يدعو إلى دار السلام. فأنت إذا أصبح مشيت في هذا السبيل، سبيل الدعوة، سبيل الخروج، تصبح زميل لله، وجمع بين سبابته
قال تصبح زميل لله. طبعا أنا سبحان الله كان عقلي مشوش قبل وما كنت أتصور أن أحد يتجرع على هذه الكلمة، لكن سبحان الله من كثر ما يقولوا لي لا تقاطع لا تجادل لا تقاطع المتكلم سكت، والحاضرين كلهم سكتوا، يعني مصيبة. لما سمعت هذا الكلام فجعت، كيف هذا دكتور يعني حتى لو أنه علميا ما يعي وش يقول، وأيضا 25 سنة معهم في الدعوة، والأطم والأكبر ما حد من الجالسين تكلم ولا أنكر، يعني هل يقبلون الكلام هذا؟ والأطم والأكبر أني أنا في قرارة نفسي عارف أنه خطأ، لكن سبحان الله كأني مقيد من كثر ما يكررون علينا، يعني أمر إنكار المنكر أصبح كأنك واقع في حرام، كأنك واقع في أحد المحرمات. يعني هم حسوا أني أنا ماني في بسبب رجوعي حسوا أني ماني منقاد لهم، ولاني أتكلم يعني على هواهم، ولاني منشرح صدري في البيانات وفي الكلمات. زارني أمير المستورات أحمد الزهراني، يسمونه الداهية، وهو من القيادات، يعتبر الرجل الثاني في الرياض في الجماعة، وأخذ يعني يتكلم معي، وإذا رأيت أخطاء، إذا رأيت شيء، إذا رأيت ملاحظات نبهنا نبههم، لكن أنا حاولت قدر الإمكان أني ما أتكلم أبدا. كيف الأمور في باكستان؟ قلت طيبة. الجهد هناك قلت زين حتى أني أتخلص منه. بعدها انقطعت وما تركون، صاروا يزوروني باستمرار، وما يزورني إلا القدماء، ويزورني الناس اللي تربطني بهم علاقة، يعني رجل خرج معه وارتحت له في أسلوب كلامه أو في طبيعته، إنسان اللي بينه وبينه معرفة وعلاقة طيبة، صاروا يركزون علي. حتى أنا أبي في قرارة نفسي أبي أتركهم، أحاول قدر الإمكان أن يبتعد عنهم، لكن ما قدرت، ومع اللح والضغط وكثرة اللقاءات معهم، وإن شاء الله مستعد وإن شاء الله تخرج، خرجت ثاني مرة وقعدت معهم. بعد الكلام هذا شد وجذب ومحاولة أن يتخلص منهم سنتين كاملة. يعني أنا عرفت الآن أنهم مو على حق، وأن الجميع اللي كنت أتخيله عنهم أنه تبخر، الهدايات والناس اللي يهتدون والناس اللي يدخلون في دين الله والعصاة اللي يدخلون في دين الله، أصبح اكتشفت أنها كلام مكرر. القصة الواحدة يذكرونها ألف مرة في بكذا وجه وبأسماء مختلفين وفي مدن مختلفة، يعني قصة يذكرونها في باكستان، ويذكرونها أنها وقعت في أمريكا، ويذكرون أنها وقعت في مصر، ويذكرون أنها وقعت في السعودية. فأصبح كل البيانات اللي كنت أسمعها اللي كانت تحمسني وترفع همتي كلام مكرر، نفس المنامات، نفس الكرامات، نفس الهدايات، الناس اللي اهتدوا نفسهم، نفس الأشخاص، نفس القصص، كل واحد يكرر نفس القصص اللي سمعها من اللي قبله. فأصبح يعني كلام سامج، كلام ما له لا في قال الله ولا قال الرسول، بل بالعكس إنهم يتجنبون إنهم يتكلمون في قال الله قال الرسول. لأمرين، الأمر الأول أنه يعجز أنه يأتي بآيات من القرآن ويأتي بالسنة كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لقلة علمهم، والأمر الثاني أنهم يستبدلونها بالقصص والأمثال لأنهم ما يجدون في القرآن ما يوافق بدعتهم، فيتحاشون الكلام في الآيات القرآن، بل بالعكس بعضهم يتباهى يقول أنا تكلمت لي ساعة كاملة بدون ما أجيب آية ولا حديث، يقول يعني يرغب الناس اللي ما يعرفون يتكلمون، يقول أنا الآن الحمد لله تكلمت ساعة كاملة ما جبت لا آية ولا حديث، يعني الأمر سهل، أي واحد يقدر يتكلم. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني بعض الناس يعتقد أنه يقدر يغيرهم، أنا أقدر أدخل في الجماعة وأغير الجماعة هذه، أو أغير بعض الأشخاص، أو بعضهم يقول
إن الجماعة اللي في السعودية مهم مثل الجماعة اللي في باكستان، وإنهم شتان بينهم، ذا أهل توحيد وذاك أهل شرك، ذا أهل سنة وذاك أهل بدعة. هذا الكلام غير صحيح وباطل، باطل لقصتين بذكرها. القصة الأولى أنا وقفت عليها، القصة هذه كنا في اجتماع في قطر وجاء الشيخ جمشيد، طبعا هو يعتبر الرجل الثاني في باكستان بعد عبد الوهاب، هو اللي كان رئيس الاجتماع، واجتمع خلق كثير. بعد الاجتماع جينا في 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 سكنه، واجتمع عنده بعض طلاب العلم اللي عندهم اشكاليات يعني يناقشون في بعض المسائل في الدعوه. من ضمنهم واحد قال انا يا شيخ احب جماعه التبليغ، وانا امام مسجد والقي دروس في مسجد، وانا احب الجماعه واحب انهم ياتوني مسجد، لكن لاحظت عليهم ملاحظه ودي انك تنبههم على هذه الملاحظه. قالوا شني؟ قال انا اقيم درس بعد العشاء لاهل المسجد، ما يحضرون معي الدرس، يروحون هناك ويقيمون حلقه ثانيه فيها حياه الصحابه، فانا ابيك تنبههم يعني جايين في مسجدي وفاتح لهم انا مسجدي ومستقبلهم، ومع ذلك ما يحضرون درسي ليش؟ مع اني انا اتكلم في ابواب من الفقه والحديث. الشيخ الجمشيد قاعد يضحك، قال انا بأضرب لك مثال قبل ما اجيبك على السؤال. انت الان اذا اردت انك تغير مسار القطار، تاتي في منتصف الطريق وتاشر للقطار تقول لف يمين ولا لف يسار؟ قال لا. قال ولا تذهب للمحطه الرئيسيه وتطلب منهم انهم يغيرون جهه القطار؟ قال لك اذهب للمحطه الرئيسيه. قال كذلك الخارجين في سبيل الله ما يستطيعون يغيرون شيء ولا يضيفون شيء ولا ينقصون شيء إلا عن طريقنا في باكستان. فأنت إذا أردت أنك تغير شيء تذهب إلى باكستان وتعرض عليهم ما عندك، إن كانهم ناسبهم غيروا، ما ناسبهم يبقى الحال على ما هو عليه. هذه من ناحية أن أي خارج ما يستطيع يغير فيهم شيء، لا يستطيع أنه يتكلم في التوحيد، ولا يستطيع أنه يقرأ كتاب التوحيد، ولا يستطيع أن ينبههم على أخطائهم، ولا يستطيع أن يعدل الأخطاء اللي عندهم. القصة الثانية وهي مشهورة يعني جماعة التبليغ يعرفونها في السعودية كلهم، هذا مشعل وزبن وأحمد الزهراني يعتبرون من أكابر القادة والزعماء في الرياض في التنظيم، زبن الرئيس، زبن العتيبي الرئيس، وأحمد الزهراني المشرف على المستورات، ومشعل هذا مسؤول عن الهدايات وتخريج الناس إلى تخريج الجماعات خارج السعودية وأيضا داخل السعودية، مشعل جبري. الشاهد أن مشعل يعني له معهم فترة طويلة قرابة 25 سنة، وله أثر بالغ عندهم، أغلب القدماء هم ما خرجوا إلا على يده، والجدد أيضا معروف لهم، لكنه أنكر عليهم، أنكر من ناحية النفي والإثبات. قال يا أخوان أنا سمعت بعض علماءنا ينكرون مسألة النفي والإثبات، النار ما تحرق والماء ما يغرق والسكين ما تقطع والماء ما يروي إلا بأمر الله، يقول بعض علماءنا أنكروا هذا الشيء، وأن قدوتنا علماءنا ما نبي نخالفه، فأن ما نبي أحد يتكلم في النفي والإثبات نهائيا. قال الكلمة هذه وافق بعض الناس اللي حوله المقربين له، وكثير من الناس ما وافق، وأصبحت لجة، أصبح يعني كأنها أصبحت فرقتين، فرقة النفي والإثبات وهي الآن موجودة وهي الأقوى، وفرقة تعتبر الأقلية وهم الناس اللي ما يتكلمون في النفي والإثبات. جاء الخبر عن الباكستانيين واجتمعوا، جو من باكستان إلى المدينة وطلبوا من مشعل أن يأتيهم في المدينة، وزعماء التبليغ الآخرين زبن وأحمد الزهراني تجون هناك في المدينة ونتباحث في الموضوع. واحد اسمه أبو وليد يقول اجتمعوا هناك فقالوا أن عرفنا المشكلة اللي صارت في الرياض وأن ما نبي الفرقة، طبعا بحيلة ماكرة قالوا أن ما نبي الفرقة، فقررنا شيئين. الشيء الأول أن المشورة ما تكون عند الثلاثة ذالة بس، تنتقل من حي لحي، من أول بس عند الثلاثة ذالة والمقربين لهم، هذه المشورة العامة اللي يفصلون فيها في أمر الجماعات في الرياض وفي خارج الرياض، وين وجهتهم كل سنة، والجماعات اللي في الداخل كيف يرتبون المربعات بينهم، وكيف من يخرج مع من ومن يستقبل من. قالوا البند الأول إن المشورة تنتقل من حي لحي، يعني الحي الآن في النسيم، غدا في الشفاء، الأسبوع الجاي في الشفاء، هي طبعا مشورة أسبوعيا، وبعده في شمال الرياض، بعده في غرب الرياض، هكذا، بحيث أنه يطلع مشعل جبريل من المشورة، وهذا هدف لهم. قالوا والأمر الثاني يكون رئيس الجماعة زبن العتيبي في الرياض. طبعا زبن كان منقطع فترة طويلة، لكن هم أرادوا أنه بس يزيح مشعل عن طريقهم، وأثبتوا زبن فترة معينة. بعدين قالوا تبقى المشورة دائرة بين الأحياء، والإشكاليات والأوامر تجي من باكستان مباشرة، يعني ما يحتاج حتى أمير في الرياض ولا يحتاج قيادات في الرياض. هذا من ناحية. الناحية الثانية مسؤول التنظيم في المملكة باكستاني اسمه الشيخ الشيخ فاروق، وهو في مكة. قبله كان الشيخ سعيد خان كان في المدينة، وهم يحرصون على المدينتين ذلي، مكة والمدينة، يقولون لأن أي شيء ينتشر في مكة والمدينة ينتشر في العالم كله، أي شيء ينتشر في مكة وفي المدينة ينتشر في العالم كله، أما باقي المدن بتكون تابعة للشيخ فاروق، هو يعطيهم الترتيبات والهدايات والتنظيمات والمربعات، وينظمون بينهم. المدن الضعيفة يخلون خروجهم في المدن القوية. طبعا التنظيم عندهم له عدة أشياء. الأمر الأول على الشخص نفسه، الشخص نفسه يقول لازم تتكلم يوميا ساعتين ونص في النفي والإثبات، تتكلم مع الناس وتشكل الناس، هذه ناحية. الأمر الثاني إنك تهيئ الحي للجماعة الخارجة، لازم إنك تتعرف على جيرانك، أصحاب المخدرات تزورهم في بيوتهم، أصحاب المعاصي تزورهم في بيوتهم، حتى الشيعة كنا نزور الشيعة في بيوتهم، حتى أجاركم الله أهل الخنا وأهل المصائب هذه كنا نزورهم في بيوتهم. ولازم تزور. كيف تجيك الجماعة خارجة عندك ما تقدر أحد، ما تلقى أحد تزورهم، فلازم تتعرف على أشخاص جدد. تقع يعني في إشكاليات كبيرة جدا من ناحية دخولنا في بيوت الشيعة، دخولنا في بيوت أهل المخدرات، دخولنا في بيوت أهل المصائب أجاركم الله، وكانوا يشددون على الشيء هذا. الأمر الثاني الحي نفسه، الحي نفسه لازم يكون مربوط بحي آخر يكون فيه مقامية وانتقاليه للحي الآخر. والمدينة نفسها تكون عدة مربعات، يعني عندنا مثلا في مدينتنا في رنيا فيها 16 مربع، المربع الواحد فيه مقامية وانتقالية وفيه جولة وفيه مشورة، مشورة خاصة، هذه مشورة خاصة بالحي، أهل التبليغ في الحي هذا يجتمعون ويرتبون أنفسهم، غير المشورة العامة اللي للمدينة كلها، يروح واحد من نفس المربع هذا ويحضر المشورة العام ويعطيهم الأوامر الجديدة ويتوزعونها بينهم، متى يخرجون، متى يستقبلون من، وين يخرجون، وهكذا. الجديد كيف يرتبون له، القديم المنقطع كيف يرتبون له، الناس المعارضين كيف يتعاملون معهم، هكذا. الأمر الثاني الهدايات، هدايات للعصاة، هدايات للتجار، هدايات للأغنياء، وهدايات للطلاب العلم، وهدايات للمعارضين، كل واحد لهدايات معينة ما تتعدها. كيف تتعامل مع طالب العلم؟ إنك تزوره بالهدية وبالإكرام وبطلب الدعاء وتعطيها الأحوال. خرجنا في فرنسا وتابع على يدينا 3000، خرجنا في البرازيل وتابع على يدينا كذا، خرجنا في الصين وجدنا كذا، تعطيه الهدايات وتطلب منه الدعاء فقط، ما تطلب تشكيله ولا تبين عليه، لأنك لو بينت عليه يمكن يشوف عندك أخطاء فينتقدك في هذا الأخطاء. والتشكيل لا، هو كفايته انه بس لو خرج يمكن يسبب مشكله في الجماعه، لكن احسن منه انه يبقى محب للجماعه وينشر سمعة جيدة عن الجماعة. هداية التجار كذلك، هدايات العصاة، هدايات كل واحد لهداية معينة. هذه من ناحية طريقة التجنيد، كيف أن الواحد يدخل في هذه الجماعة؟ بأربعة أشياء: الأولى التدرج، والثانية الترغيب، والثالثة التشكيل، والرابعة الهدايات. يقول بهذه الأشياء الأربع تستطيع أنك تقوم بعمل ناجح في الحي أو في القرية ويكون له نتاج. التدرج، من البداية تزور شخص تقول أنا زائرك في الله، أحبك في الله، ما أبي شيء من أشياء الدنيا، ما تقول له أنا في جماعة ولا في تنظيم ولا لنا مركز في الباكستان ولا لنا جهود كذا ولا أبدا، تزور تقول أنا زائرك في الله، أحبك في الله، ما أبي شيء من أشياء الدنيا، وتبدأ مع ترغبة شوي أنه يزور جاره، يزور قريبه، يزور أي واحد ثاني قريب منهم. فإذا زار تقول إيش رأيك بعد نزور واحد ثالث، فإذا زار وشفت منه إقبال تقول له إن شاء الله الشهر الجاي عندنا زيارة لإخواننا مثلا في الوادي، إخواننا في بيشة، إخواننا في الخرمة، إخواننا في الطائف، نبي نزورهم. فإذا قبل تدرجت شوي شوي حتى السنة الأولى تخرج به في قطر، والسنة الثانية تخرج به في باكستان، والسنة الثالثة تخرج به في العالم كله. هذا من ناحية التدرج. الأمر الثاني اللي هو الترغيب، يقول ما تتكلم أحد ولا تطلب من أحد شيء إلا بعد ما ترغب. أمير الجماعة ما يطلب من أفراده شيء إلا بعد الترغيب، واللي بيقوم بزيارات ما يتكلم معهم يلا مشان زيارات إلا بعد ما ترغب في الزيارات. الجولات كذلك، الخروج كذلك. والترغيب مبني على أشياء، مبني على قصص إن خرجنا ووجدنا كذا والحمد لله تغيرت الأحوال، مبني على كرامات إن فلان كان حاله كذا فلما خرج وتغيرت أحواله نزلت عليه كرامة، جاله شيء، رزقه الله بمال، رزقه الله بوظيفة، رزقه الله بكذا. والأمر الثالث الأمثال، أمثال يعني عد كثير من الأمثال اللي يقولونها. الأمر الثالث من الهدايات الأربع هذه بعد الترغيب لازم تشكله، لما ترغبه وتحمسه وتجد عنده حماسة، تجد عنده رغبة لسمع هذا الشيء، لازم تشكله، لازم تشكله وتأخذ استعداده، تبدأ تعطيه بيانات 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 وترغيب، حتى أنه يتحمس، يعرف يعتقد أن في شيء قوي عندك، فلازم تشكله. التشكيل إما حاضر 3 أيام ولا مستقبلا 40 يوم 10 أيام كذا. وإذا شكلت خلاص يبدون كل فترة يزورونك، أنت وعدتنا والمؤمن عنده وعده ولازم تخرج لازم تخرج، حتى يخرجونك. الأمر الرابع من الأوامر الأربع هذه الهدايات، يقول ما ينجح خارج إلا بتتبع الهدايات. الهدايات اللي هي تترك أربع وتسمع أربع وتستفيد من أربع، وهكذا ترتيبات عنده. المخالف تعطيه ختم الدعوة، ختم الدعوة، يجيك واحد في المجلس يتكلم في التبليغ، هذا لا مبتدع، هذا لا خرافية، هذا لا أصحاب قبور يعبدون قبور يطوفون على قبور. أنت تقول له كلمة واحدة: جزاك الله خير، الله ينفع بك، يا ناس أنتم مبتدعة خرافية تعبدون غير الله تطوفون بالقبور، الله ينفع بك، جزاك الله خير، وش رأيك تخرج معنا تعدل عندنا إذا كان عندنا أخطاء؟ طيب أنتم العلماء تكلموا فيكم قالوا أنتم مبتدعة، أنتم ضلال، أنتم، الله يجزاك خير، الله ينفع بك، الله بارك الله فيك، يا أخي أنت ما تفهم أنت، الله أن مقصرين، أن ضعوف، أن مساكين، أن ما نعرف شيء، أنت تعرف أكثر منا، وش رأيك تخرج معنا يا شيخ نستفيد من علمك، نستفيد من مكانتك، ما شاء الله أنت عندك علم عندك. طيب أنتم أنت الآن تعلم عندي، طيب أن ضعفاء مساكين يا شيخ، جزاك الله خير، الله ينفع بك، جزاك الله خير، وتسلم عليه وتنصرف عنه. يقول بهذا الشيء ينحرق، يحترق المعارض للدعوة، يحترق، يقول ما يقدر يجيب، لأن وهو في الحقيقة أنك أنت أصميت إذنك وقلبك وعقلك عن سماع. إذا قلت لي جزاك الله خير كأنك أنت قفلت البيبان عندك، باب السمع والبصر والإدراك، ما تبي تسمع من شيء. أخطر الأمور اللي عندهم، أخطر شيء عندهم إنهم ما يدعون للتوحيد، يعني هم في ظاهرهم يقولون نحن دعاء لله خارجين في سبيل الله، لكن في حقيقة الأمر أنهم يدعون لجماعة التبليغ، يدعون للتنظيم، يدعون للتحزب، ما يدعون لله أبدا. والدليل أنهم ما يدعون لكتاب الله ولا يدعون للتوحيد ولا يقرؤون في حلقة التعليم ولا يتكلمون بين الناس، بل أن اللي يتكلم معهم في التوحيد يقول لو سمحت لا تخالف الترتيب. وأصبح ديدنهم دال ما هو دعوة إلى الله على أوامر الله واجتناب نواهي الله، لا، أصبح تفكيرهم كيف أن تخرج الجماعة، كيف نستقبل، كيف يكثرون عدد الجماعة، كيف الحي اللي معنا يكون فيه جهد، كيف المدينة اللي من جنبنا تكون فيها جهد، كيف الجهد ينتقل فيه، كيف إخواني يدخلون في الجهد، أبوي يدخل في الجهد، زوجتي تدخل في الجهد، أبنائي يدخلون في الجهد، الحي اللي أنا فيه يدخلون في هذا الجهد. أصبح هذا ديدنهم، خروج 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 خروج، حتى أنهم نسوا الهدف اللي مفترض أنهم يدعون له، دعوة الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني تكلفهم هداية الناس، تكلفهم هداية الناس، تركوا بعض الأوامر وفعلوا بعض النواهي حتى يحققون هداية الناس. منها تركوا النهي عن المنكر، تركوا وعظ الناس بالقرآن، وعظ الناس بالسنة، تركوا التوحيد، الكلام في التوحيد ظن أنه ينفر الناس من هذه الدعوة. والنواهي التي وقعوا فيها جعلوا لهم منظمات وأحزاب وترتيبات وتنظيمات، وجعلوا مدار حديثهم على الكرامات والرؤى والمنامات والقصص والأمثال. فسبحان الله، يعني كيف استدرجهم الشيطان، تركوا المأمورات وفعلوا المحظورات ظنا منهم من هذا هو السبيل الحقيقي لهداية الناس. أما مسألة المستورات، طبعا مسألة المستورات يعني لها دور قوي عندهم، ولها تنظيم خاص ولها ترتيب خاص، اللي قائم عليها أحمد الزهراني يسمونه الداهية. والمستورات على قسمين، المستورة اللي زوجها خارج في التنظيم، يعني خارج في الجماعة ويناصر ويستقبل، هذه تخرج معه وتستقبل معه. أما اللي وده تنظم لجماعة التبليغ لكن ما لها زوج ولا لها قريب عندهم، يكون تنظيمها على الزيارات القريبة، زيارات تزور جارتها، تزور الحي اللي هي فيه، زيارات خاصة من البيوت للبيوت، وتحضر الاجتماعات الخاصة بالمستورات القريبة في الحي. أما اللي زوجها يخرج، بعضهم تخرج باكستان، بعضها تخرج خارج البلاد، بعضها تخرج إلى دول الخليج، بعضها إلى الدول الخارجية. طبعا مثل ما ذكرنا، إذا أن هذا الإنسان خرج معهم والتزم بما هم عليه من ترتيبات وتخطيطات وتنظيمات وتدرجات، فهذا هو المقبول المقدم عندهم، ولو كان ما يعرف ما يجيد القراءة والكتابة. أما اللي بيسأل وبيستقصي وبيدقق، ما يبطي مع الجماعة، ما يطول في الجماعة. وإذا خرج من الجماعة هم يتعاملون معه بأمرين. الأمر الأول يكثرون عليه الزيارات من القدماء، يكثرون عليه الزيارات ويقطعون عنه الزيارات، زيارات الجدد والناس المبتدئين، حتى أنه يرجع الجماعة، يحاولون قدر الإمكان أنه يرجعون الجماعة. فإذا ما استطاعوا، حاولوا ما استطاعوا، يبدأون يشوهون سمعته، أما أنه رجع للأحوال السابقة، أما أنه من أصحاب الدنيا واشتغل بالدنيا، أما أنه ما رأى الله فيه خير فطرده من الجماعة، يبدأون يشوهون سمعته في أوساط الجماعة نفسها، حتى ما تتأثر به الجماعة، الأفراد اللي كانوا يعرفونه قبل ما يتأثرون به، ينعزلون عنه ويبتعدون عنه، يبقى هو معزول عنهم. أما مسألة أخرى اللي هي مسألة أنهم ما يتكلمون في السياسيات، والمقصود منها أنهم الآن في مرحلة التجميع، مرحلة يعني يمكن تستمر سنين طويلة لكن أثرها مضمون 100%. وفي المملكة غير ملاحظة لأنهم من بيت لبيت ومن حي لحي، ما يطلعون في الواجهة ولا يطلعون في المساجد ولا يطلعون، لكنهم في قطر سلطتهم أقوى، وفي باكستان أقوى وأقوى، بل بالعكس فيه من الوزراء من يأتيهم في المركز ويطلب منهم أنهم يساعدونه في الانتخابات، يحضرون اجتماعاتهم الكبيرة. في مسألة الكلام في السياسيات مسألة وقتية، مسألة وقتية تحكمها الظروف اللي هي موجودة فيها، يعني في السعودية غير في قطر، في قطر غير في العالم الثاني كله.
أما تنظيميا فهم يقسمون الناس إلى أربعة أقسام. طبعا المنتمي للجماعة يسمونهم للأحباب، يعني من الأحباب، والذي خارج الجماعة لكنها يواليهم يسمونه محب، أما الذي انقطع عن الجماعة يسمونه مشوش. أما بقية الناس الذين لا يوالونهم ولم يخرجوا معهم بل معارضين لهم يسمونهم المعارضين، معارضين للدعوة. وهذا يدخل فيها حتى العلماء، علماء وطلاب العلم، جميع من عارضهم وانتقد أفعالهم يعتبر معارض للدعوة، ولا يقبل منه لا صرف ولا عدل ولا يؤخذ منه أي شيء. حتى أن محمد الياس ذكر تنظيم يقول هذه الدعوة أول من يدخلها يدخلها عامة العجم، ثم يدخلها عامة العرب، ثم يدخلها علماء العجم، ثم يدخلها علماء العرب. يعني بهذا الكلام يعني المقصود أن لا تستعجلون أن العلماء يدخلون معكم في هذه الدعوة أو أنهم يفهمونها من أول مرة، لا، سبحان الله، كأنه يقصد أن ما يفهم العلماء إلا آخر الناس. وأما التنظيم الهرمي هذه المنظمة، طبعا بداية بالزيارات، يكون تنظيم من الأسفل، تنظيم الحي، يقسمون الحي إلى مربعات والمدينة إلى مربعات أكبر، يعني قد يكون المدينة مثلا فيها 5-6 مربعات، والمربعات هذه فيها 5-6 مربعات أخرى. يعني مثل عندنا في رانيا كانت مربع واحد كلها تستقبل سوا وتخرج سوا، لكن بعد ما زاد العدد في رانيا قسموها إلى 16 مربع، المربع الواحد فيه جولة مقامية ويربطونه مع مربع آخر فيه يكون فيه جولة انتقالية، ويحرصون أنهم يربطون المربعات الضعيفة بالمربعات القوية حتى يتناسق الجهد، ويكون في كل مربع مشورة عامة، مشورة خاصة في الحي ينظمون فيها المربع، مثلا الجدد في الجماعة والذين خرجوا من الجماعة والذين جاء عندهم إشكاليات، يعني مثلا استفتوا بعض طلاب العلم أو العلماء ومنعوهم من الخروج من الجماعة، كيف يتعاملون معهم، كيف يوجهونهم، يكون فيهم لهم توجيه خاص. يعني المنقطع عن الجماعة ما يزوره إلا القدماء، ولا يزوره إلا الناس اللي يؤثرون فيه، أما الناس الجدد والطلاب الجدد ما يجعلونهم يزورون. أما الخروج فيكون أنسب خروج وأفضل خروج يعني في التنظيم يكون 2 قدماء وواحد جديد، وتكون البيانات على الجديد، يعني القدماء أغلب بياناتهم مكررة وممجوجة عند الناس وقصص سمعها الناس يعني كثيرا، فالقدماء قليل كلامهم. ليش؟ لأن من كثر التكرار حتى هو مل من كثر التكرار كلامه، لكن الجديد يحفزونه على أنك علمنا وش كنت عليه من المعاصي، وش كنت قبل لأنك تدخل في الجماعة، فحماسة منه يبدأ يذكر الأشياء التي كان يقع فيها من المصائب والمعاصي التي كان ستر الله عليه، بدأ يفضح نفسه أمام الناس، أنا كنت أفعل كذا وأزني وأشرب الخمر وأرتكب المحرمات، وهم يستأنسون بهذا الشيء، يعني كأنه مكسب للجماعة أن نفع عنا، وكأنه دعاية لهم أن نفع عنا وشوفوا هذا كيف كان والآن كيف صار. أما القدماء فسبحان الله حتى هم يعرفون أنفسهم، يعني يصبح كلامهم قليل ولا يؤثر في الناس، هم يعرفون أنهم ما يؤثرون في الناس بالكلام،
فيبدون يحرضون الناس الجدد على أنهم هم اللي يتحدثون سواء في الخروج أو في الزيارات الداخلية. طبعا مثل ما ذكرنا في مشورة خاصة للحي وفي مشورة عامة للمدينة. مشورة عامة للمدينة مثل مدينة رانيا أو مدينة الرياض يكون 5-6 من الزعماء هم اللي يحضرونها، ما يحضرها أي واحد من خارج هؤلاء 5-6، ويرسلون للناس الآخرين التعليمات. الجدد ما يحضرونها أبدا، الجدد يحضرون المشورة الخاصة أحيانا. أما حقيقة التنظيم إما أن تكون إذا كان الغلبة لأهل البلد تكون مشورة عامة، أما إذا كان أهل البلد قلة فيكون التنظيم باكستاني ويجعلون يعني أحد نفس البلد مثل قطري في قطر أو كويتي في الكويت أو ليكون في الواجهة هكذا. بالنسبة لتنظيم الحج سابقا ما كان في تنظيم الحج، بل بالعكس كانوا يعني يقولون إذا حج الإنسان يرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، لكن إذا خرج في سبيل الله تبدل سيئات حسنات. فأيهما أفضل، تريد أنك تبدل الله سيئاتك حسنات ولا ترجع منها صفر يعني كم ولدتك أمك؟ لكن بعد ما جاء تنظيم الحج ورأوا المشايخ في باكستان والهند أن الحج فرصة للتعرف على الناس من أنحاء العالم، أن الناس من أنحاء العالم يأتون للمكة، ففرصة أن نتعرف عليهم هناك ونبث فيهم هذه الهدايات حتى إذا رجعوا لبلادهم يتعرفون على أقرب مركز لهم في التبليغ وينقادون للجماعة. فجاء تنظيم الحج وأصبح يحثون الناس على الحج، فيخرج الخارج من مدينته للحج بنيتين، نية الحج ونية الخروج، ويستحضر نية الخروج في الحج يعني، وحتى أنهم يتواصون إن شاء الله أنك حاج بنية الخروج. يبدأ التنظيف الحج يكون يأتون المشايخ من باكستان والهند ويزورون مخيمات ويلقون فيها كلمات عامة، ويبدأون يرتبون المخيمات ترتيب جديد، بمعنى أنك أنت مثلا مستأجر لك مخيم تنتشر تشكل زيارات وتنتشر في المخيمات وفي العامة في الطرق وفي أي مكان في تواجد للناس تبدأ تتكلم معهم، ما شاء الله الأخ منين، إذا كان من اليمن إذا كان من السودان إذا كان من خارج الوطن العربي، يبدأون يتكلمون معه ويربطونه بأقرب مركز لهم أو أقرب شخص يعرفونه في هذه المنطقة، يقول أنت ما شاء الله أن خارجين في سبيل الله، ويبدون يرغبون شوي في الخروج، بعدين يشكلونه لأقرب مركز، يقول لازم تروح المركز هذا أو تعطينا رقمك، الأخوان في مثلا في اليمن يتصلون عليك، الأخوان في السودان يتصلون عليك، ويبدون يرتبون معه. الأمر الثاني مذاكرات الحج ومذاكرات عامة، يأتون المشايخ مشايخ التبليغ يدخلون في المخيمات مثل مخيم أهل رانيا مخيم أهل الرياض، ويبدون يتكلمون معهم في ترتيبات الحج، ترتيبات الخروج الداخلي، ترتيبات الخروج الخارجي، ترتيبات الهدايات، توزيع الأعمال بين الخارجين، جميع الترتيبات اللي كانوا يقولونها في الاجتماعات الخارجية. يصبح الحج كأنه اجتماع للمملكة، اجتماع أهل المملكة مع المشايخ، يعني في قطر في اجتماع سنوي، وفي باكستان في اجتماع سنوي، وفي جميع الدول حتى في بريطانيا في اجتماع سنوي. طبعا في بريطانيا يعني مفتوح لهم المجال، لهم مركز ولهم قيادات ويعني يستلمون معاشات من الدولة، كذلك في إسرائيل يقولون لهم 7 مراكز في إسرائيل، فكأن الوضع مرتب له يعني، حتى بريطانيا دخلت في هذا الخط وإسرائيل دخلت في هذا الخط، كأنها منظمة عالمية يعني، ما هو بالمقصود منها أنها منظمة درويش وصوفية وبسطاء وناس يشيلون بطانياتهم على ظهورهم يمشون، لا، المسألة أكبر من كذا. هذا بالنسبة لترتيب الحج. الأمر الثاني الانتشار في المدن، يعني مدينتنا رانيا يحاولون قدر الإمكان يتوسعون في المدن اللي حولهم. من ضمن المدن التي حاولوا فيها كثيرا اللي هي مدينة الخرمة، أقرب مدينة لنا، لكنهم عجزوا، ويعني سنين طويلة هم يحاولون في الخرمة ما استطاعوا أنهم يفتحون الخرمة كما يقولون، يعني يعتبرونها فتح الأحياء وفتح المدن. فمن ضمن تخطيطاتهم أنهم من رنية يخرجون يعني زيارات للخرمة ساعتين ثلاث ساعات أسبوعيا مرتين، ويستقبلهم أحد الأشخاص هناك ويرتب لهم أمر الزيارات، ويبحثون عن أقارب يعني من يكون له أقارب في الخرمة أو ناس يتأثرون في الخرمة لعلهم يفتحون شيء في الخرمة، لكنهم إلى الآن هم عاجزين عن الخرمة ما لهم مركز. أما يعني من ضمن الترتيبات في الحج، جاءنا واحد من الرياض وأخبر أهل رنية، قال أنا أخبرني أحد الأخوان إن فيه مدينة أو قرية ما بكر، يعني ما جاء أي تنظيم ولا جاء أي من يشوش عليها على الفطرة، ولو اجتهدت عليهم بيأتونكم يعني كلهم. قال رئيس الجماعة في رنية وش المدينة؟ قال كشب. كشب هذه مرناها وأن جايين للحج، جلسنا فيها يومين عند أحد الأشخاص اللي قريبه معنا في الخروج، وتعرفنا عليه وقلنا إن شاء الله أن بعد الحج بنجيكم. وقال الله يحييكم، قلنا بس نبيك تأمننا السكن وتأمننا الزيارات، وأن إن شاء الله نخدمك في الباب. لما رجع رئيس الجماعة في رنية رتب أول جماعة للخروج في كشب، وكانوا تقريبا أربعة، ذهبوا هناك وبدأ يزورون الناس، والناس على فطرتهم ما يعرفون لا جماعات ولا تبليغ ولا أي شيء، وهم ما يصرحون أنهم من جماعة التبليغ ابتداء، بل بالعكس يقول أن أخوانكم زائرينكم من أهل رنية وزائرينكم من أجل الدين ومحبة في الله ومن أجل إحياء جهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأ الناس يتنقلون، بدأوا جماعة التبليغ يتنقلون هناك ويحاولون يجذبون الناس إلى رنية، يجذبون الجماعة إلى رنية حتى يتمكنون أنهم يرتبطون معهم، حتى أنهم شكلوا جماعة وقال إن شاء الله الأسبوع الجاي تجونا في رنية. وفعلا يعني الأسبوع القادم جوا في رنية بشكل يعني عفوي بدون ترتيب خروج ولا شيء، تجونا خميس جمعة الله يحييكم كعزيمة فقط. لما جاءهم واستقبلوهم أمر رئيس الجماعة في رنية بمخالفة الترتيب. مخالفة الترتيب من أول كانوا يعني الأكل بسيط والمأوى بسيط، لا فتحوا المجال صار فيه ذبائح وعزائم، لأنهم أهل بادية وأهل كرم وأهل كذا، فلازم يعاملونهم بالشيء اللي يرغبهم في المجيء دائما للمنطقة. لما جوا المنطقة واستقبلهم الناس وبدأوا إكرامهم، بعد الأسبوع الثاني خرجت جماعة للكشب وكان فيه استقبال أقوى، كان كشب فيه استقبال أقوى، وبدأ هكذا حتى جاء الحج الثاني، حجوا معنا في جماعة رنية، أهل كشب انضموا إلى جماعة رنية وشكلوا مجموعة واحدة وأخذوا الهدايات، هداية الحج وترتيبات الحج واستقبال الناس وكيف توزيع الناس في الحج واستقبالهم، كيف توزيعهم في الخروج والاستقبال وترتيبات الحج الأخرى. بعدها السنة التي بعدها خرجت جماعة ثانية مستقلة في كشب، خرجت للحج مستقلة وبدأ يخرجون الناس ويستقبلون الناس وبدأ يخرجون خارج البلاد، وبدأت كشب يعني تعتبر من المناطق القوية. يعني خلال سنتين انتشر التبليغ فيها بكثافة عالية جدا. من الأمور التي يجب أن نتطرق لها، بعض قادات التبليغ يلمز علماء المملكة ويلمز التوحيد، يعني بعضهم منهم راشد من زعماء الجماعة في الحريق يقول أن في المملكة ما عندنا الطواف على القبور لكن عندنا الطواف على القصور، يعني كأن علماءنا وكأن دولتنا قائمة على الدنيا، ما قامت على الدين ولا قامت على التوحيد ولا قامت على يعني توحيد الله وإفراده بالعبادة. أما أمر آخر حبيت أن يتكلم عنه، وهو ماذا استفدت وماذا فقدت من جماعة التبليغ. قبل أن أتعرف على الجماعة، الحمد لله كنت محافظ على الصلاة ومحافظ على
الأذكار محافظ على شيء من القرآن، وهم أيضا ما تعرفوا عليه إلا في المسجد، ما تعرفوا عليه في غير المسجد. لكن الحقيقة اللي فقدته من الجماعة يعني أمور خطيرة جدا، نسأل الله السلام. منها موالاة المشركين وتأثرنا بهم، تأثرنا بهم في طريقة الكلام، تأثرنا بهم في طريقة اللباس، حتى صار ألسنتنا والعجمة اللي عند العجم أصبحت عندنا في طريقة الأسلوب الكلام وصياغة الكلام وحركة الأيدي. والسنين اللي ضاعت علينا في مع التبليغ ما طلبنا فيها العلم، يعني بعد 5 سنوات قضيتها مع التبليغ خرجت ما أحسن الفاتح، رغم أننا كنا نقرأ قصار السور، 10 سور الأخيرة من القرآن يوميا، لكن نقرأها على سبيل البركة وبس، ما نقرأ على سبيل تصحيح ولا مقصدنا إلا بس يعني كترتيب رتبت الجماعة نمشي عليه. وأهم من ذلك أن فقدنا ثقتنا بعلمائنا، واستبدلناهم بعلماء العجم، نعتقد أن علمائنا أنهم مقصرين وأنهم أشغلتهم الدنيا، وأن علماء العجم هم اللي ضحوا من أجل الدين واجتهدوا من أجل الدين. ونذكر قصص كثيرة في تضحياتهم، بعضهم قاعد 40 سنة ما يذهب لزوجته أولاده، وبعضهم يعني 70 سنة ما يشرب إلا الماء والتمر، ونعتبر أن هذه كرامات يعني ما يستطيعها كثير من علمائنا. وزهدنا في طلب العلم الشرعي والتوحيد، وعلاقتنا بجماعة التبليغ أصبح ولاءنا وبراءنا في الجماعة، يعني اللي يحب الجماعة نحبه واللي يبغض الجماعة نبغضه، أيا كان سواء طالب علم عالم كبير صغير، اللي يعادي جماعة التبليغ نحن نعاديه، واللي يحب جماعة التبليغ نحن نحبه. أصبح هذا هو مقياس الولاء والبراء عندنا. الأمور كثيرة تبقى عند الإنسان بعد ما يخرج من جماعة التبليغ ما يستطيع يتخلى عنها، يعني يبقى سنين طويلة وهو متأثر فيهم، في كثير من التصرفات، في كثير من الأقوال، في كثير من الأشياء اللي يفعلها تبقى ملازمة له، يعني يحتاج سنين طويلة حتى أنه يتخلص منها. ومن الأمور التي تحز في نفس الإنسان مجالسة المبتدعة والمشركين والسكوت عن الشرك اللي كانوا يقلونه، يعني وعدم الإنكار عليهم، يعني مثل اللي يقول العبد ربا والرب عبدا، يعني كيف عقولنا تقبل بهذا الشيء، وكيف أنفسنا ما رضت أنها تنكر. يعني لو أن الإنسان سب والده ولا أخيه احترق ودافع عنه، لكن يسب الله ونحن نسمع، لكن سبحان الله كأن عقولنا عليها أغطية من هذا الكلام. والأخطر من هذا كله، كم من الناس دعوناهم بالدخول في هذه الجماعة، كم من الناس تأثروا بنا وخرجوا معنا، وكم من الناس سمعوا كلامنا، وكم من الناس قبلوا منا أنهم ينخرطون في هذه الجماعة. نسأل الله أن يعني هذا الشريط وإن شاء الله ما يتبعه تكون كفارة لما فعلناه من هذه الذنوب العظيمة. أيضا صلاتنا خلفهم، يعني 40 يوما نصلي خلف من يقول العبد ربا والرب عبدا، خلف من يقول نحن على طريقة عبد القادر جيلاني، خلف المبتدع، يعني نسأل الله السلامة، كيف تقبل صلاتنا؟ هل هي مقبولة؟ لا، يعني نحتاج مراجعة كثير من الأخطاء اللي وقعنا فيها، من السلبيات اللي وقعنا فيها، نسأل فيها علماءنا كيف الخلاص منها، نسأل الله السلامة. فهذا ما تيسر بيانه، ما تيسر أني أتكلم فيه، ولعلها بس كفارة لما قبلها، لعل هذا الكلام اللي يقوله والإخوان اللي يسمعون هذا الكلام يفهمون شيء مما وقع في جماعة التبليغ، مما أوقعنا فيه، مما يكاد له الإسلام، مما يكاد له هذا البلاد الطيب اللي نشأ على التوحيد. كيف أن نقبل أن نترك التوحيد من أجل أن يهتدي فلان، أو أن ينضم للجماعة فلان، أو أن نترك شيء من أوامر الله، من إنكار المنكر ومن الكلام في بقال الله وقال الرسول من أجل أنه يقبل فلان أو أنه ما يقبل فلان؟ يعني صار مقياسنا في الدعوة أن إذا فلان اهتدى بأي سبب هو المقصود، وليس المقصود إن الله هو اللي يرضى عنا، وإن الله هو الذي يعني يقبلنا، وكيف إن نسأل الله السلامة تجرأنا على ترك أوامر الله.
وفعل محظورات من أجل رضا هذه الجماعة. يعني أتكلم بهذا الكلام عذارا إلى الله جل جلاله. والأمر الآخر يعني مما أجد في نفسي من تقصير وانخراطي في هذا الجماعة وكم الناس تأثروا فيه، هذا ما تيسر بي أنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
لطلب الكميات أرسل رسالة على جوال 055-345-093-33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.